الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قد اتضح أنه لا يمكن أن نثبت بالدليل الشرعي وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة، فإن المستندات المطروحة في المسألة كلها قابلة للمناقشة، سواء كانت الشهرة الفتوائية أو سواء كانت السيرة بل حتى النصوص، فإن النص الذي نقله المصنف هو مرسل، هو نقله الصدوق، هو مرسل في كتاب الفقيه، وإن كان مسندا في كتاب العلل، إلا أنه لوقوع الحسين بن علوان الذي لم يرد في حقه أو بل لم يرد في حقه توثيق. فإن قلت إلا أن مشهور الفقهاء قد عملوا بهذا الخبر، أي أنه في مقام الإفتاء استندوا إلى هذا الخبر، هاي قيد استندوا ركزنا عليها، ذلك يسمونه الشهرة الاستنادية، الشهرة العملية في مقام العمل، استندوا إلى هذه الرواية اللي ذكرها صدوق، وعمل المشهور برواية ضعيفة السند يكون جابرا ماذا لضعف السند، فنتغلب إذن على المشكلة السندية ببركة عمل المشهور. المصنف ماذا يناقش القضية؟ يقول إن كبرى الانجبار لم تثبت، لم تثبت صغرى ولا كبرى. زين، المقصود الشيخ لم تثبت صغرى، لأن نحن إذا قمنا بتحليل هذه الطريقة هي ترجع إلى صغرى وكبرى. الصغرى تقول إن عمل المشهور برواية ضعيفة السند، لاحظ إن استناد المشهور إلى رواية ضعيفة السند هاي صغرى، عمل إن المشهور عمل برواية ضعيفة السند، هاي الرواية، ها ركز عليها هاي الرواية واحلف عليها، لازم تحلف عليها، هاي الرواية عمل بها المشهور، إن المشهورة عمل بتلك الرواية الضعيفة هاي الصغرى. الكبرى ماذا تقول؟ وعمل المشهور جابر. احنا في الدرس اللي مضى أوردنا على الكبرى، لأن الكبرى غير ثابتة، وين حاول المحقق النائيني إلا أنه مناقش كما ذكر سيد فؤاد ذلك. الشيخ يقول هناك إشكال صغروي، أنا هذا الإشكال الصغروي أكثركم من مرة مبين لكم، وراح أريد بهالدرس أذكر ما يعبر عنها العناصر البنيوية لفكرة الجابرية. لابد أنت أكو عناصر كنت تأخذها في نظر الاعتبار، ومع الأسف هاي العناصر تدرون يعني ما تبحث في علم الأصول شيء فشيء متسلسلة حتى الطالب يأخذ بها إلى علم الفقه، وإنما جلها لا تقول كلها، إنما ذكرت في أبحاث الفقه، أنت ظل تلقطها منا ومنا وتخلي عناصر بنيوية لنظرية الانجبار. فهذه الصغرى هسه راح أوضحها وقد أشير إلها كعنصر بنيوي في نظرية الانجبار، بس كنت أوضحها لأن عبارة الكتاب كنت توضح. القضية الصغروية هو هذا، وهو اللي خلى السيد الخوي رحمة الله عليه يرفض أيضا فكرة الانجبار، اللي هو كان من القائلين بها، كان من القائلين بفكرة الانجبار. يقول نحن كيف نتأكد ونجزم إن المشهورة في مقام الإفتاء عملوا واستندوا إلى تلك الرواية، هاي رواية الصدوق اللي ذكرها صدوق، وهذا المهم حتى نقول مشهور الفقهاء يولد اطمئنان إذا عملوا بتلك الرواية، لأن إذا كانت أكو بها مشكلة سندية نفترض قد يغيب هذا الإشكال عن واحد بس ما يغيب عن الجميع. فإذا أحرزنا أنه هذا هو مدرك المشهور فجيد، ولكن السيد الخوئي لا طريق لنا لإحراز ذلك، فإن الطريق أحد أمرين: إما تصريح القدماء، نحن في مقام الإفتاء اعتمدنا على الرواية المذكورة، وهذا الطريق جزما غير موجود، لأن الذي وصل لنا من القدماء هي الفتوى على طبق الرواية، فتوى يعني توجيه المحتضر وصل لنا، وجوب توجيه المحتضر، بس على أساس هذه الرواية ماكو تصريح، لعل هاي الرواية ولعله غيرها. الطريق الثاني لا، ماكو تصريح، أن تصل إلينا الكتب الاستدلالية لدى القدماء، نفتح كتاب كتاب نشوف الشيخ المفيد قال توجيه المحتضر ودليل هاي الرواية ضعيفة. وطبعا بالمناسبة احنا نجيب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي لأن هي كتبهم الاستدلالية، ولا الشيخ النجاشي يعدد ما يقارب 50 فقيه من القدماء، بس المشكلة شنو؟ السيد الخوي يقول هذا الطريق أيضا ضعيف لأنه لم تصل إلينا الكتب الاستدلالية القديمة حتى يمكن أن نطلع، وإنما وصلت أيضا فتاوى القدماء، فلا طريق لإحراز الصغرى. خلاص بعد، واللي يطلع لنا الصغرى يجيب لنا إياها ممتاز. فإذا على رأي سيد الخوي لا صغرى ولا كبرى، فالخلاصة شو تكون؟ لا دليل على وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة، لكن مع ذلك تجد الرسائل العملية شنو؟ الأحوط لزوما. ليش ما هنا قالوا الاحتياط الوجوبي؟ أقرت
بالاحتياط اللزومي.
الاحتياط اللزومي أنا ما أفسره في شيء تفسير، هو من حيث المكلف واحد بالمناسبة، نفسي ترجع لي وتروح لغيري، بس من حيث الفقيه إنما اضطر أن يصيغ لزوما، يعني مو قضية ظاهر كيفية هي، لا، إن الفقيه يريد أن يفتي بعدم التوجيه، هاي مسألتنا، يعني ما عنده دليل، بس ولكن هناك ما يمنعه من ذلك، مو شيخ الأنصاري ما أدري من الدعوة الإجماعي ولا بعض الدعاء المشهور، كلمات يعني تقريبا أكو جملة محتج بها من قبل القدماء يبنون على هذا الحكم، هذا شيء يولد للفقيه، يولد له حالة نفسية أنه يقول لا أستطيع أن أفتي بعدم التوجيه، هاي الشهرة وجماعتها تنزلني من الإفتاء بعدم وجوب التوجيه إلا من تنزلني إلى الاحتياط. وطبعا هاي الطريقة مو ملزمة على كل الفقهاء، اللي الفقيه اللي يعني يرى مقدار أهمية للمشهور يعمل هاي الطريقة، أما الفقيه الذي يقول لم يثبت عندي بدليل فلماذا أحتاط، تجد شيء ويقول لا توجيه المحتضر إلى القبلة ويمشي طبيعي، تبقى بعد حسب قناعات الفقيه والقوة مالته، لأنه مو بالسهولة واحد، وهذا طبعا شو ما أعرف أنا، يعني إحنا الحوزة غير مبنية على الاستدلال، وإحنا أصحاب الدليل نصيح ولا مو، يعني لو سيجينا واحد فقيه يقول بابا مو واجب توجيه المحتضر إلى القبلة، شنو شي يصير؟ تقول ما أعرف شنو اللي صار، يا أبا ما عندي دليل هسان، شنو دليل ما لقيته، يتعرض، وأنا شوفه يتعرض إلى قضية يعني خطرة كلش، مع أنه الآن إحنا الحوزة مبنية على الأدلة، يعني إيش معنى يعني هذا من قبل نقول له دليلك وشيء؟
شوف نقول له من الواضحات هاي من الأمور الارتكازية عند
إذا ارتكازية ماكو داعي يشيلون الإمام هالقد أسئلة عليه. على أي حال يعني أقول إحنا ما دام نعيش بهذا الجو، هاي جو الأدلة بعد، يعني ما يصير واحد يتحسس من شخص عنده رأي معين وجايب لك ما أدري كم دليل مسطرة، أنت لا ما تنظر للأدلة، لا أنت شلون تخالف؟ شيل شلون أخالف؟ هاي أدلة أنا اللي عندي. ما عجبتك ناقش بالأدلة اللي موجودة، يعني أقول المفروض كنت تخفف هاي المسألة زين. فعليه إذن الرواية ضعيفة السند، الشيخ يضيف لضعف السند ضعف الدلالة، لأن الرواية عللت توجيه الاحتضار إلى القبلة. يقول لأنه إن فعلت ذلك أقبلت عليه الملائكة. هذا التعليل أقبلت عليه الملائكة لا يدل على لزوم التوجيه، وإنما هذا نحو إحسان للميت، شيء من الإحسان إليه، إنه إذا تقبل عليه الملائكة شيء إحسان. ومن الواضح لا يجب الإحسان، لا يجب، لا يجب الإحسان للميت. هذا المشكلة سندية ودلالية. إذا تضحت خلنا شوي نطبق العبارة، نطبقها حتى أشير لكم إلى العناصر البنيوية لنظرية الانجبار السندي. بعد رجعنا
العفو سيدنا. فقط هذه الرواية الواردة فقط؟
روايات موجودة، بس هاي أحسن رواية من حيث الدلالة. أكو روايات عندنا ضعيفة السند والدلالة أيضا. عندنا روايات أخرى، بس يقول لي إذا سجل الميت مسجى وجهها إلى القبلة. مسجى يعني ميت هو بعد. إحنا كلامنا في حالة الاحتضار، يعني بيروح. بيروح كون نودي للقبلة. زين. يلا. أما وجوب التوجيه إلى القبلة، كم دليل عندنا؟ بس أدلة. أولا فهو المشهور، أيا شهرة فتوائية. هذا الدليل الأول، وردينا قلنا لا دليل على حجية الشهرة الفتوائية. وثانيا دليل الثاني، ولعله لرواية الصدوق. هاي لعله فالمباركة، هاي الكلمة تشتغل شغلتين، يعني مباركة مو للمشهور طبعا،
تبرع
بديهم شلونه ويذبوه
شيخنا الشيخ يتبرع اللي يعني.
لا 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 لا، اللي يريد يقول شهرة أقول له هاي فتوائية، يقول لي ليش يا أبي؟ أقول له ما قاعد نحرز مستند الإفتاء، لعله. فمن أقول له شهرة فتوائية خطيه يتخربط، شهرة فتوائية ما عنده دليل عليها. ولعله هاي الشغل الثاني، ما أحرز إن الفتوى على طبق الخبر حتى تقول لي شهرة عملية.
تبرع.
لاحظ؟ لأن الشهرة الفتوائية لا نعلم بمستند الإفتاء. لعله لعله، إذن هاي شهرة فتوائية. وإذا تقول لي شهرة عملية ما أقول لك لعله، لأن الشهرة العملية ماذا تحتاج؟ يكون الجزم بالمستند. أنا أقول لك لعله هو المستند. لعله لرواية الصدوق في العلل عن أمير المؤمنين عليه السلام. شوفوا لاحظوا، أما بالفقيه ماكو عن أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين. بالفقيه قال، يعني مباشرة من الصدوق رضوان الله عليه إلى قال أمير المؤمنين عليه السلام، هناك مرسلة. أما بالعلل لا مسندة، ذكرت لكم السندان. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله عن رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق، يعني النزع، يعني سجون تساق روحه، وقد وجه بغير، نسخة بدل إلى غير، إلى غير القبلة، فقال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة.
تعليل ضعيف ميد على الوجوب،
يعني على أنه هذا شيء إحسان للميت، سووا الإحسان للميت ليست بواجب. هذا اثنين. وثالثا وللسيرة المستمرة على التوجيه، هاي سيرة جزمة المتشرعية مو سيرة عقلائية. الشيخ راح يوقح، وفيه إن الرواية لا تدل على الوجوب بأي قرينة، يعني لا تقول لي وجهوه صيغة أمر، بقرينة التعليل. فالتعليل يعطي على أنها قضية إحسان إلى الميت، وإحسان مو لازم
إذا لم يوجد التعليل. شيخ نقدم
إذا ما كنت قال فوجهوه إلى القبلة خلاص. بل ضعيفة سندا كما يظهر بالمراجعة. واضح بعد الشيخ يقول احنا الطلبة مو كلهم يجين قاعدهم على الراحة وخدمتهم، كونوا يروح يراجعون. وهو مشيه قال في المواضع اللي تحتاج الأستاذ يطلب من الطلبة، ذكرها بداية الكتاب، يطلب من يومهم يراجعون سند الرواية. قلنا سند الرواية بها المنبه بن عبد الله وبها الحسين بن علوان. المنبه تقدر تمشيه بصحيح الحديث، الحسين بن علوان بيه مشكلة. زين. كما يظهر بالمراجعة. وقف واحد شنو كبرى الانجبار؟ قال وكبرى الانجبار لو سلمت كما يقول الشيخ النائيني باعتباره مقتضى آية النبأ فهي غير ثابتة صغرى. واضحة عبارة كلش مطلسمة من المرة وضحناها. كبرى الانجبار لا دليل على أن المشهور برواية يجبرها. صغرى الانجبار كن نتأكد أن المشهور في مقام العمل استند إلى هذه الرواية. وأما السيرة فهي لا تدل على الوجوب. ليش؟ لأنها فعل. زين قد واحد يقول لا مسك بالارتكاز تشرع في سيرة المتشرعة، شنو الجواب؟ لا ما قلنا شنو. أحسنتم أول الكلام. قد واحد يقول شلون عرفت أول الكلام؟ أقول إذا قضية واضحة دعوة إيش قد ينسيل الإمام على هاي الطريقة. إذا كانت قضية واضحة فإذا كانت واضحة ما يحتاج سؤال وجواب، إلا إذا تقول لي شنو هاي قضية علمية سئله خلاف الظاهر. وضوح القضية شلون مثل قضية قصد القربة يستدلون بالارتكاز على اعتبار القربة في العبادات. ليش؟ لأن اختفت كل الروايات على اعتبار قصد القربة من جهة الوضوح.
ما عندنا سؤال كثير
من الباب. لا أقرأ باب كامل، باب كامل، باب الاحتضار إلى القبلة. وأكبر لا وأكبر دليل إنه ماكو ارتكاز.
يعني من جهة نقول باب كامل، من جهة أخرى نقول ماكو رواية تدل على الوجود.
لا لا لا. إيه بس هذا الباب يعني عنونه هذا الباب، منو عنونه؟ صاحب الوسائل. بس هاي الروايات ناقشناها ما بها دلالة على الوجوب.
لا خرجت عن الباب.
لا لا حسب بغض النظر. لا لا. أقول لو كانت القضية ما بها قضية مرتكزة إلى معنى ينسأل الإمام هذا السؤال ويتكرر السؤال أكثر من مرة ما له معنى. ما له معنى ارتكاز القضية يجعل إنه السؤال شوف المعدوم. والدليل نفس الرواية تقول لك ماكو ارتكاز، شو جماعة موجهين على غير القبلة. لو كانت القضية واضحة ليش يوجهون على غير القبلة والإمام النبي صلى الله عليه وآله ينبههم؟ القضية مو واضحة أبدا نهائيا.
هذا الرواية الشيخ ممكن واحد يقول في أول يعني أول البعثة
قد إيه واحد يقول هيجي صحيح
ما موجود الارتكاز،
بس أقرأ الروايات البقية اللي موجودة لو كانت واضحة ماكو داعي الإمام ينبه عليه.
ولعلها مو على اصل القضيه، القضيه لعلها مرتكزه مثلا على تفرعات كيفيه التوجه
منها للقبله. لا مو عباره توجهوه،
بس هو نفس العباره
باقي الروايات. اقراها شيخنا، باقي الروايات كلها تريد تبين لها الوجوب. اي على اصل الوجوب قاعده تبين الامام تبين قضيه الوجوب. راجع الروايات. اذا كانت كل الروايات مثل ما يتفضل الشيخ علي كل الروايات ناظرة إلى قضية التوجيه يعني كيفية التوجيه العفو، فهذا معنى أنه تجعل من الوجوب قضية مفروغ عنها.
واضح.
هذا يصير واضح هاي. بس إذا كانت هي متوجهة إلى أصل الوجوب، إلى أصل الوجوب متوجهة، لا إنه أصل الوجوب هو محل كلام وإشكال. زين
هل أقنى في تشريع جديد ذاك الزمان سلوم معصوم صلى الله عليه وسلم شرع تشريع جديد يصير يعني يعني جاء الجديد أو جاء
من قبل منه؟
يا معصوم صلى الله عليه وسلم.
لا لا ما لحق.
يعني ما ترهم يعني شو نيجي نقول؟
المعصوم؟
يقول يعني مثل المعصوم في ذلك الزمان شرع هذا التشريع الجديد قال وجهه مثل القبلة.
لا مو قلنا ما أدري عن حاجيها ومو أنا أقولها سيد الشهيد يقولها، بل المشهور الأئمة ما لهم حق التشريع. خف واحد اسمه الأئمة ليس لهم حق التشريع، مو أنا أقول سيد الشهيد يقول بالتقريرات واضح، مو بس سيد الشهيد يقول. أصلاً أكو بعض المعاصرين قال عبارة إن الأئمة كفقهائنا يعني يطبقون كبريات صادرة على النبي على الروايات، يعني ما صار له مجال أصلاً، قام يجي التفسيق من كل حدب وصل. حملة قاموا عليه شيخ حسن الجواهري قم حجاها كلمة عمي مو بقى ما أنا أقوله، هاي تعال كلمات جماعتنا. أكو رأي شفته عكس هذا المشهور. تدرون سيسان عنده كتاب التعارض، لاحظيه ملزمة هي يبحث بها قضية، لأن يعني ترى حتى بعضهم يشكك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما له حق التشريع. سيد الله يحفظه وين يثبت قضية التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم شو يقول؟ يقول وأما الأئمة عليهم السلام فالصحيح ثبوت حق التشريع لهم، بس يقول ولكن هذا ماكو مجال لذكره مع الأسف. لو انه حتى شوف لان اكو هم يقومون ادله على عدم التشريع، لو كان شايفين الادله على التشريع كان البحث يصير مهم جدا.
كلهم طريقتهم تكشف عن العلم او تكشف عن التشريع، في نظرية مثل كان هذا
زين. هي قضية روحية نفسية، شلون الإمام لهم حق التشريع؟ زين طبعا هذا خوف حكي بيناتنا أكيد، ولا يطلع بالناس صعب أكيد صعب. هي ليش صعبة؟ باعتبار إحنا يعني جونا الشيعي الجماعة عندنا بالذات يعني ما يستعد يتقبل هيك أمور، ما عنده استعداد واستيعاب. أي معناه هي قضية تكون طبيعية تصير. إحنا هم ما هيئنا أذهان للجماهير طبعا، هاي مشيناهم كله على التعبديات والمسلمات. زين بس خلنا أكمل البقية حتى قضية الجبر السند وشيء. وأما كونه كفاية، طبعا بالمناسبة كونه كفاية متفرع عليه من على أصل الوجود. أي يقول فلتحقق الغرض بقيام واحد به. إحنا عندنا الواجب العيني والواجب الكفائي. طب إذا قامت قرينة على تعيين أحد الواجبين مع القرينة، إذا مع الشك إن هذا واجب عيني أم واجب كفائي، كيف نشخص ذلك؟ يلا شنو؟ وطبعا ثمرة مهمة ترتب عليه.
الواجب العيني يعني إذا قام به لا يسقط عن الآخر بل يستمر.
هذا تعريفه. أنا شلون أعرف هذا واجب عيني وهذا واجب كفائي؟ يعني هسه ها قضية توجيه المحتوى، شلون ما أعرف لا واجب عيني ولا واجب كفائي، شلون أشخصه؟ طبعا اللي يقدر يروح للروايات هم يستطيع يقدر من خلال الروايات، بس يقدر هو أكو مطلب أصولي من خلاله يقدر يشخص الواجبات يصنفها إلى صنفين. تدرون أكو مسالك عديدة في حقيقة الواجب العيني والواجب الكفائي، بس راح أطرح لكم هذا المسلك اللي هو كأنه الشيخ يقبله. يقولون الفارق بين الواجبين لا بحسب المطلوب منه اللي هو منه المكلف، وإنما بحسب المطلوب يعني الفعل. توضيح ذلك، تارة الشارع يريد من المكلف طبيعة مطلقة، لاحظ، طبيعة مطلقة من غير أن تكون مقيدة هذه الطبيعة بشخص بعينه، المهم إيجاد الطبيعة. قاعد أركز على المطلوب، نفس المطلوب. وأخرى يريد الطبيعة المتحققة في الخارج بلحاظ شخص المكلف نفسه. توضيحها أكثر، إن الملاك هو الفيصل في المسألة. تارة الملاك الشارع يطلب تحقق الطبيعة بقيد أن تصدر الطبيعة من نفس ذاك الشخص، وهذا من قبيل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. إن المصلحة في المطلوب اللي هو هذا الفعل الخارجي هو يقع من كل شخص، باعتبار النهي عن الفحشاء والمنكر هي المصلحة. وأخرى الشارع يريد تحقق الطبيعة هذا المطلوب، ولا يهتم من وقوعها من شخص بعينه، هي مطلقة من كل شيء حتى مطلقة من لحاظ نفس هذا الشخص اللي وجهنا له الخطاب. إذن الفارق بينهما هو هل المطلوب صرف الطبيعة أم المطلوب الطبيعة المقيدة بفاعل ما. الواجب الكفائي المطلوب أن الملاك يتحقق بتحقق الطبيعة في الخارج المطلقة غير المقيدة بأي شخص، ولكن حيث أن هذه الطبيعة نسبة تحققها في الخارج إلى المكلفين على حد واحد كلها تقدر يسويها، فلم يؤمر بها شخص، فإن الإتيان بها بشخص دون آخر ترجيح ماذا بلا مرجح، فجعل الوجوب على الجميع. لاحظ، جع جعل الوجوب ماذا على الجميع، وإن كان الشارع ماذا يريد؟ تحقق نفس الطبيعة بالخارج، يريد هاي الطبيعة تتحقق بالخارج، لأن الملاك هو صرف تحقق الطبيعة في الخارج، تتحقق الطبيعة كما نعلم بفرد واحد. توجيه المحتضر من هذا الباب
عشان نقول مركب من يعني أمر وتكليف المكلف ولا
لا لا لا، ما مطلوب، ما مطلوب المكلف في هاي المسألة، نفس الفعل أريد من يمك تحقق للفعل، أما من أي شخص يحقق الفعل ما أهتم به، بخلاف الواجب العيني لا، أكو قيد الفعل وأن يكون عن نفسك مثل الصلاة، أما هنا لا، نفس الفعل أريد يتحقق في الخارج، هو تحقق الفعل. ومن الواضح إذا تصدى شخص وحقق الفعل في الخارج تحقق غرض ومطلوب المولى، فإذا الفارق بين الواجبين هو على أساس عالم الأغراض والملاكات، إن كان الفعل سنخ غرض لا يمتثل إلا بالجميع فهذا واجب عيني، وإن كان الفعل سنخ غرض المطلوب أن يتحقق ولو بفرد ما فهذا واجب كفائي.
الأصل الواجب العيني،
الأصل هي الواجب العيني، إيه 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 الأصل. لا هسه هذا الأصالة وين إذا نظرنا إلى
نفس الواجب،
عالم صياغة الواجب، ما معنى الواجب العيني؟ هو ما وجب على الجميع. ما معنى الواجب الكفائي؟ إذا قام به شخص هذا يحتاج لقيد، إذا قام به شخص عن الآخرين. فإذا قال لك واحد قال لك صلي، هل المطلوب الواجب العيني يقيد إذا قام به شخص؟ طب يحتاج قرينة إذا قام به شخص، هذا قرينة زائدة. بس إحنا لا، ما ننظر إلى نفس صياغة هذا الواجب، روح الواجب، روح الواجب هذا اللي هو يتمثل بالملاك هو اللي يحدد عينية هذا الواجب أو كفائية هذا الواجب. زين، لذلك قال وأما كونه كفاية فلتحقق الغرض بقيام واحد، الغرض يعني الملاك، وأما كونه بالكيفية المذكورة فهو المعروف. هنا المعروف يعني مو المشهور، يعني هذا متفق عليه بين الإمامية خلافا للعامة. شنو الكيفية عندهم؟ كيفية الصلاة عليه، يعني يصير الرأس على اليمنى والرجل على اليسار. احنا جماعتنا لا، اذا قام كان وجهه جميع بدنه مواجه للقبلة. يقول ويمكن استفادته من رواية الصدوق، فانه اذا وجهتوه الى القبلة زين، بحيث لو كان جالسا لتوجه بمقدم بدنه الى القبلة.
هي هم موجهه الى القبلة، هم مجمل يعني جزء
اللي اراده العام. لا هو يتوجه للقبلة، مو انا اتوجه للقبلة بغسل صلاة الميت.
لا هو نفسه يعني وجهوه
للقبلة. اي منو يتوجه للقبلة؟ الميت
المحتضر.
اي بس بصلاة على الميت اللي قالوا به العامة، منو اللي يتوجه للقبلة؟ لا انا اتوجه للقبلة، انا من اريد اصلي على الميت منو يتوجه للقبلة؟ نفس المصلي، نفس المصلي يتوجه للقبلة. اما الميت لا، دا يتوجه للقبلة يكون يصير هيك بالطول وياه. زين، أكو عندنا وقت؟ دقيقتين. أكو عناصر بنيوية نشير لها إلى فكرة الانجبار السندي. العنصر الأول هذا وإن شاء الله في وقت آخر أشير له، اللي هو رأس الخيط. عندنا دقيقتين سريعات. إن نظرية الانجبار السندي مبنية على مسلك الوثوق في التعامل مع الأخبار، لا على مسلك الوثاقة. ما الفرق بين الوثوق والوثاقة؟ أصحاب نظرية الوثوق يركزون على متن الحديث ولا يلتفتون إلى سنده، بينما أصحاب مسلك الوثاقة ينطلقون من السند وبعد ذلك ينظرون علما إلى المتن. فإذا نحن نؤمن بنظرية الوثوق، من الواضح عمل المشهور برواية ضعيفة السند يوجب الوثوق بصدور الخبر. من هنا السيد الخوئي رضوان الله عليه وهكذا السيد الشهيد الذي يبنون على مسلك الوثاقة رفضوا فكرة الانجبار، لأن فكرة الوثاقة تقول الحجية لخبر الثقة وعدم الحجية لمن؟ للخبر الضعيف. فإذا وجد خبر ثقة نأخذ به، وإذا وجد خبر ضعيف نطرحه. وضم عمل المشهور لا يجعل غير الثقة ثقة، كنظير ضم الحجر المن إلى جنب الإنسان عندهم. لاحظ رأس الخيط وين عندهم؟ نظرية الوثوق. اللي يؤمن بنظرية الوثوق يقبل نظرية جبر السند، والذي لا يؤمن بها فلا يؤمن بنظرية جبر السند. هذا العنصر البنيوي المهم الأول، هذا جدا مهم، هذا قضية رئيسية.
مبدا الوثوق، مبدا الوثوق شنو ياخذ يعني من ضمن القرائن يعني يدل على
وثاقة
متن، مو انه ياخذ
شيء. لعله اذا وقت اخر نشرح قضية الوثوق والوثاقة، بس يعني مو مطلبنا هو. هذا عنصر مهم جدا على ضوء ترى انطلقت نظرية ضعف الانجبار السندي وعدم الانجبار السندي. اكو امر اخر، وهو انه لابد ان نجزم بأن عمل القدماء على طبق الرواية الضعيفة. لا يكفي احتمال أن القدماء استندوا إلى هذه الرواية. طبعا هذا شرط المختلف. شيخ النائيني يرى، يقول يكفي احتمال أن الرواية، أن عمل المشهور على طبق الرواية، هاي يقول كافي. ليش؟ سألوا، قال إذا تخلون الجزم ما عندنا شخرة عملية أبدا، كلها ما تجزم بها. هو ذا ما عنده شعر عملي. ذاك سيد الخوي يرفض هذه القضية، يقول لابد أن نجزم بأنه المشهور في مقام العمل عمله بهذه الرواية، لا يكفي احتمال عمل المشهور بها. هذا عنصر مهم في قضية الانجبار. بعد أكو عناصر مهمة لعله في وقت آخر. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله يوم الأحد درس بلغت الجماعة.